أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع مواعظ المعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام. قال الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام: من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه. الشين ضد الزين. من يرشد يعظ ينصح أخاه سرا فقد سبب زينه، ومن يعظه علانية وأمام الناس فقد سبب شينه. بعبارة أخرى، إذا كان المقصود إهانة الطرف فعظه جهارا، لأن معنى ذلك أنك تعرف والطرف لا يعرف. أما إذا أردت احترام الشخص فعظه سرا، لأنك لم تجرحه أمام الناس، لم تجرح مشاعره. من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه. طبعا الناس بالنسبة إلى هذه الجهة على قسمين: القسم الأول يريد الإهانة، وهذا لا ينفع فيه الحديث الشريف. القسم الثاني غير متوجه إلى هذه الملاحظة، وهذا ينفع في هذا الحديث الشريف. يعني ينصح الطرف جهارا وهو غير ملتفت أنه بعمله هذا يوجه إهانة قوية للطرف. كثير يصير الخطيب على المنبر يخطئ، ففرد واحد من المستمعين بصوت عال يوجهه إلى خطأه، عادة مو ملتفت إلى أنه دا يوجه إليه إهانة، غافل عن هذه الملاحظة. قال الإمام العسكري عليه السلام: لا تماري فيذهب بهاؤك، ولا تمازح فيجترأ عليك. المراء بمعنى الجدال، والجدال يعني الحوار بقصد التغلب على الطرف المقابل، لا بقصد التعاون في الوصول إلى الحقيقة. المراء إذا كان على سبيل إثبات الباطل فهو ويله، وإذا كان على سبيل إثبات الحق فهو أيضا مرفوض من قبل الإسلام. شوفوا هنا أكو ملاحظة مهمة، لماذا الإنسان يتحاور مع إنسان آخر بقصد التوصل إلى الحقيقة؟ هنا أكو سؤال آخر، هل إذا اثنان تحاورا في سبيل موضوع هل أكو ضمان لهما في التوصل إلى الحقيقة؟ كلا، البشر خاضع لكثير من نقاط الضعف، ربما الطرفان يريدان بحوارهما التوصل إلى الحقيقة ومع ذلك لا يتوصلان إلى الحقيقة مع أنهما جديان في التوصل إلى الحقيقة. لماذا؟ لقلة العلم مثلا، لقلة المعلومات مثلا، لقلة التأمل مثلا، وما أشبه من نقاط الضعف في البشر. فالبشر الطالب للحقيقة ما عنده ضمان يتوصل للحقيقة، فكيف إذا كان هدفه الجدال؟ فيصير ظلمة متراكمة على ظلمة. أريد أقول القضية منطقية، حتى إذا لم يرد فيها حديث شريف الإنسان يعرفها بالتأمل. لا تماري، طبعا الإمام العسكري دا يبحث القضية من زاوية أخرى، إحنا بحثناها من هالزاوية. لا تماري فيذهب بهاؤك، بهاؤك ينعدم، وبهاء الإنسان من جملة رأس ماله، مو فقط المال رأس مال الإنسان، أشياء كثيرة تشكل بمجموعها رأس مال الإنسان، من جملة الأشياء البهاء. والمراء حتى إذا كان في الحق فهو عدو البهاء، ففرد واحد حتى الملحد ما يريد بهاء ينعدم. لا تماري فيذهب بهاؤك، ولا تمازح فيجترى عليك. شوفوا هنا اكو مسألة بيها اكثر من جهة، دققوا النظر فيها. المسألة هي هل المزاح رأسا اطلاقا مرفوض؟ كلا، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمزح، وسجل التاريخ قسما من مزاحاته، وهو بنفسه قال إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. يعني في مزاح ماكو باطل، في مزاح أكو حق. فإذا المزاح مو مرفوض رأسا إطلاقا كلا من قبل الإسلام، وإنما المزاح في مورده مقبول. من ناحية أخرى المزاح بطبيعته يقلل من الهيبة. شوفوا يا إخواني، البرتقال زين أو مو زين؟ زين. الخبز زين أو مو زين؟ زين. التمن زين أو مو زين؟ زين. بس الأكل بطبيعته يكسل الإنسان، يثقل الإنسان. الإنسان إذا المعدة مالته ما كانت مليئة فنشط، إذا امتلأت فالإنسان يكسل. على هالأساس لازم دائما هي شوف الأهم شنو والمهم شنو، وهي اختار الأهم على المهم. هنا مثال من الأهم والمهم. لا تمازح فيجترى عليك، الهيبة مالتك تسقط بمقدار المزاح، فالناس يجترئون عليك يتجاسرون عليك. هسه اترك المزاح؟ لا، احمل اتحمل جرأة الناس علي؟ لا. فشنو اسوي؟ في كل مورد لازم تشوف الاهم شنو والمهم شنو. لا تماري فيذهب بهاؤك، ولا تمازح فيجترأ عليك. قال الإمام العسكري عليه السلام: من رضي بدون الشرف من المجلس، كل مجلس على درجات، منطقة أعلى، منطقة وسطى، منطقة سافلة. يعني أرد في مجلس، هسه في المسجد، في الحسينية، في المنزل، في أي مكان، فوين أجلس؟ درجة أعلى من بقية الدرجات، ودرجة وسطى، ودرجة دنيا. من رضي بدون الشرف من المجلس، بدون الدرجة العالية من المجلس، بعبارة أخرى تواضعه، لم يزل الله تعالى وملائكته يصلون عليه حتى يقوم. صلاة الملائكة دعاء للشخص من الله تعالى، يعني من الملائكة متوجهين به إلى الله تعالى. الصلاة من الله إعطاء الثواب. هذا اللي يرضى بدون الشرف من المجلس، هذا إشقد يريد يمكث في ذلك المجلس؟ ربما 3 ساعات إذا رايح للحسينية لأحد مجالس أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ف3 ساعات الله باستمرار يعطيه الثواب. الثواب شنو؟ ما معلوم. 3 ساعات الملائكة باستمرار يدعون له. وعدد الملائكة هنا اشكد من ادري؟ 10، 100، 1000، 1,000,000، اكثر من ادري. هسه حسب تنقيح المناط ربما نتمكن، والمسألة تحتاج إلى فقيه حتى يفتي فيها، ربما نتمكن من اعتبار هذا المطلب مثال فقط. من رضي بدون الشرف من المجلس مثال، مو كل القضية. يعني أن تجيبوا في ذهنكم موارد أخرى للتواضع، هم نفس الشيء. ربما من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله تعالى وملائكته يصلون عليه حتى يقوم. قال الإمام العسكري عليه السلام: الحديث قصير ولكنه يشتمل على مطلب من أهم المطالب، والمطلب يتحكم في حياة كل إنسان من أول عمره إلى آخر عمره إن لم يرب نفسه على ضوء هذا الحديث الشريف. الغضب مفتاح كل شر، العقل يدير الإنسان، الدين يدير الإنسان، الوجدان يدير الإنسان، أشياء عديدة متنوعة تدير الإنسان. الغضب مبدأه بيد الإنسان، أما إذا الإنسان ما وقفه في مبدأه فبعد مو بيد الإنسان. شوفوا، وردت ملاحظة فيما جريات حرب أحد. هذه الملاحظة مهمة جدا، جديرة بالتأمل بصدد هذا الحديث الشريف. شوفوا، هند قالت لحبشي اللي كان عبد: إذا قتلت محمدا صلى الله عليه وآله أو عليا عليه السلام أو حمزة عليه السلام فإلك جائزة عظيمة. الجائزة العظيمة شنو؟ حسب ما ببالي وما أحفظ التفاصيل، الجائزة العظيمة التحرير، يعني أعتقك، أخرجك من العبودية إلى دنيا الحرية. حمزة شنو أجاب؟ حمزة قال: أما محمد صلى الله عليه وسلم، وحشي قال: أما محمد فما أتمكن أقتله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن أصحابي محدقون به، أنا شلون أتوصل إلى حتى أقتله؟ وأما علي عليه السلام فما أتمكن منه، لأن ملتفت بشكل كأنه كل أطراف عيونه، من أي زاوية أريد أحمل علي هذا يشوفني، ما أتمكن. أما حمزة نعم. ليش؟ لأن هذا عندما يدخل الحرب فيتوجه إلى نقطة بذاتها، يعني شنو؟ يعني تحكم الغضب فيه، يعني عندما يغضب على شخص، حسب ما أفهم من الملاحظة التاريخية، عندما يغضب على شخص، عندما يريد القضاء على شخص، عندما يريد فتح جبهة، عندما يريد النفوذ في العمل العسكري في نقطة معينة، فهذا بعد ما يلتفت إلى النقاط الأخرى. إذا حمزة على عظمته هالشكل وضعه، فالناس العاديين المؤمنون والمؤمنات العاديون وضعهم شلون يكون؟ الغضب عندما يتحكم فالدين والعقل والوجدان وكل شيء يصير تحت تحكمه، تحت تأثيره، في فوران تحكمه، في ثورة تحكمه، في ثورة تحكمه، ما شئتم فعبروا. ما يصير فرد واحد يلزم أمام الغضب، يعني مثل السيل اللي يجري إذا جرى بعد ماكو شارة يحطم. أنت إذا تتمكن، إذا بيك فوت، فسوي شارة للسيل قبل ما يجري، سوي إلى وادي حتى يجري في الوادي. أما إذا في مبدأه ما سويت إلى شارة، فيسيل يجي يدمر الأكو والماكو، وماكو قوة تقف أمامه إلا إذا هو ضعف، اندفاعه ضعف، فتلك مسألة أخرى. شوفوا، الغضب مفتاح كل شر. مفتاح كل شر يعني شنو؟ يعني الغضب عندما يسيل فأي خير يكون أمامه يشيله، إلا إذا الخير ما كان أمامه. الغضب مفتاح كل شر، أتمكن من مقاومته في مبدأه. لهذا أكو في النصوص الدينية أنه إذا غضبت وأنت واقف فاجلس، وأنت جالس فاضطجع، يعني سوي بالنسبة لنفسك حالة استرخاء، بعبارة أخرى مقاومة داخلية للغضب. قال الإمام العسكري عليه السلام: إنكم في آجال منقوصة. الآجال الموت، أو حد العمر، في آجال منقوصة. كان من المقدر أن أعمر 70 سنة، فراحت 10 سنوات، بقت ستون سنة، فالأجل ينقص يوما بعد يوم، وأيام معدودة واضح، والموت يأتي بغتة لا يخبر أحدا، ومن النادر بل من الشاذ أن الطبيب يكتشف موت إنسان في اللحظة المعينة حسب مرض ألم بذلك المريض. يعني ربما من مليون واحد الطبيب يكتشف ساعة موته، أما بالنسبة للآخرين لحظة موتهم مجهولة. والموت يأتي بغته، فإذا فريد واحد لازم يتهيأ إليه. من يزرع خيرا يحصد غبطه، سرور، ومن يزرع شرا يحصد ندامة. عادة بالنسبة للأمور الأخروية الندامة تأتي في حالة الاحتضار. من مشاكل البشر هذه المشكلة، أنه يا ريت كان يندم على كل شيء وهو حي، يندم على الأمور الفائتة وهو في حالة الاحتضار، يعني بعد ماكو شارة. من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة. لكل زارع ما زرع، هذا اللي يزرع برتقال يجني برتقال لا يجني حنطة، وكذلك بالنسبة إلى الأمور الأخرى. لا يسبق بطيء بحظه، فرد واحد في تناول الأمور بطيء، فهذا إنسان آخر لا يسبقه في حظه. الحظ مضمون إليه، الرزق مضمون إليه. ولا يدرك حريص ما لم يقدر له، الحريص مهما كان نشط، مهما كان سريع، مهما كان ذكي، مهما كانت فيه صفات التناول، فهذا لا يدرك ما لا يقدر له. الأمور بيد الله تبارك وتعالى. من أعطي خيرا، مو نصيحة واحدة، مو موعظة واحدة، مواعظ متتالية. من أعطي خيرا فالله تعالى أعطاه، لا يتصور هو اللي سواه، هو اللي دور ضعيف، وفي ذلك الدور الضعيف أيضا الله أعطاه هذا الدور ومقدمات هذا الدور. ومن وقي شرا، أي حفظ من شر، من الوقاية، فالله وقاه. قال الإمام العسكري عليه السلام: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة، من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة. لكل زارع ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطي خيرا فالله تعالى أعطاه، ومن وقي شرا فالله تعالى وقاه. قال الإمام العسكري عليه السلام: قلب الأحمق في فمه، وفم الحكيم في قلبه. الحديث قصير، والمعنى هم بسرعة يفهم، ولكن حسب الظاهر في تاريخ الإنسان الطويل عمل الإنسان يكون مناقض لهذا الحديث الشريف، حتى بالنسبة إلى الأفراد الذين استوعبوا هذا الحديث الشريف. قلب الأحمق في فمه، يعني يتكلم بعد أن يتكلم يفكر في كلامه. فم الحكيم في قلبه يعني يفكر في الكلام قبل أن يتكلم، إذا رآه حسنا يمضيه، إذا رآه سيئا يوقفه عند حده. المسألة بسرعة تفهم، وحتى بسرعة الواحد يصدق بيها، أما في ميدان العمل المسألة تحتاج إلى ممارسة شديدة حتى تصير ملكة للإنسان، والإنسان ما عنده خلق هالممارسة. لهذا تشوف حتى الحكماء عادة هذول يتكلمون بكلام الحمقى. لماذا؟ لأن عادة الإنسان ما يفكر في كلامه إلا بعد أن يتم كلامه. السيارات بعيدة أن يتم كلامه، يعني ربما بعد سنة يفكر في كلام صدر عن قبل سنة. قلب الأحمق في فمه وفم الحكيم في قلبه. طبعا الحكيم هنا بالمعنى الثالث لللفظ، وهو وضع الشيء في موضعه. قال الإمام العسكري عليه السلام: صديق الجاهل تعب. تعب يعني دائما في تعب. شوفوا الجاهل بمعنيين، الجهل ضد العلم والجهل ضد العقل. الجهل بالمعنى الثاني يعني أعمال أعمال صبيانية، تفكير تفكير صبياني، ممارسات ممارسات صبيانية. فالظاهر المقصود الثاني، وربما بشكل ضعيف الأول هم يكون مقصود، يعني ربما المقصود كلاهما، ولكن حتما إذا كان المقصود كليهما فحتما المعنى الثاني اللي حصة الأسد بالنسبة إلى المعنى الأول. شوفوا إذا أنا صديق ويا إنسان أعمال صبيانية تفكير صبياني، دائما أتمشكل وياه، لأن يتكلم أمامي أقوال يحرجني، يقوم أمامي بتحركات يحرجني بأقواله وتحركاته، فأنا دائما لازم أدافع عنه وأدافع عن أقواله وأعماله، فدائما أنا تعبان في سبيله. بالنسبة للأول للمعنى الأول هم ربما، يعني أفرضوا زوجة الرجل جاهلة بمعنى غير عالمة، لا تعلم التعامل مع الكهرباء، لا تعمل التعامل مع الغاز، لا تعلم التعامل مع بقية الأمور اللازمة للحياة المعيشية، فدائما اتراجعك في كل مسألة صغيرة وكبيرة، وانت دائما لازم تتوفر على المسائل الصغيرة والكبيرة في الدار. هم يصير المعنى الاول، ولكن الظاهر المقصود المعنى الثاني، او المقصود الاكبر المعنى الثاني. صديق الجاهل تعب. قال الامام العسكري عليه السلام: خصلتان صفتان ليس فوقهما شيء، يعني خصلتان حميدتان ليس فوقهما شيء من الخصال الحميدة، الإيمان بالله تعالى. هذا مفهوم بسرعة. ليش؟ لأن بالنسبة للإنسان المربوط بالسماء ماكو أعظم من الإيمان بالله تعالى، بقية الأمور متفرعة عن الإيمان بالله تعالى. أما المطلب الثاني غامض يحتاج إلى التأمل، الإيمان بالله تعالى ونفع الإخوان. ماكو شيء بعد الإيمان أهم من نفع الإخوان؟ نعم ماكو شيء. لماذا؟ لأن نفع الإخوان الأساس الثاني في حياة البشر. إذا نفعت أخاك المؤمن فقد كونت بينك وبينه علاقة. إذا العلاقة تكونت بين أفراد المجتمع فالمجتمع يصير وحدة ثانية غير الأفراد وأقوى من الأفراد. إذا صار عندك مجتمع متماسك قوي فبعد مشكلة ما تصير عندك، المشاكل تنحل تلقائيا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، إذا نفعت الإخوان فيصير تكامل، إذا صار تكامل فيصير نجاح. شوفوا مسألتان مو مسألة واحدة. عندنا تماسك المجتمع وعندنا تكامل المجتمع. روح إلى أكثر القبائل وحشية على ظهر الكرة الأرضية، القبيلة إذا كانت متماسكة بصورة لا تتصور أبدا فهل القبيلة تنجح؟ كل شيء أو بعض الشيء، بعض الشيء، نصف الشيء، مو نجاح كامل. أما نفس القبيلة المتماسكة إذا تكاملت، إذا كان فيها العلم، التجربة، العمل، الصفات الحسنة وما أشبه، فيصير تكامل جيد. فنحتاج إلى تماسك ونحتاج إلى تكامل. البلاد الغربية تسعى منذ قرون نحو التكامل، وإن كان التكامل مادي فقط، الاكتشافات والاختراعات تصبان في خانة التكامل. من ناحية أخرى، البلاد الغربية بعد الحرب العالمية الثانية ده تسعى نحو التماسك. الوحدة الأوروبية اللي صارت بعد الحرب العالمية الثانية تصب في خانة التماسك، يعني يريدون يتماسكون. ليش؟ لأن المتماسك يعمل، غير المتماسك المتفرق لا يعمل، لأنه لا يتمكن من العمل، لأنه لا قوة له على العمل. شوفوا، خصلتان ليس فوقهما شيء، الإيمان بالله تعالى ونفع الإخوان. قال الإمام العسكري عليه السلام: ما من بلية إلا ولله تعالى فيها نعمة تحيط بها. المشكلة الإنسان البدائي لأول وهلة يراها مشكلة. خلي نغير العبارة، المشكلة لا شك أنها مشكلة، أما هل معها نعمة أم لا؟ الإنسان البدائي لأول وهلة يراها مشكلة خالصة بدون نعمة. أما الإمام العسكري عليه السلام يقول: في كل مشكلة أكو نعمة، بس ما عندك تأمل حتى تكتشف النعمة، وحتى إذا عندك تأمل فمو كل نعمة تكتشف بصورة سريعة، وإلا لازم تدري كل مشكلة وياها نعمة. ودقق، وهنا أكو ملاحظة، تحيط بها. تحيط بها يعني شنو؟ يعني أنت شيت في البحر، الماء يحيط بك، أما أنت روح تحت الدوش، الماء لا يحيط بك. الشيء الأكثر يحيط بي، أما الشيء الأقل مني لا يحيط بي. دقق النظر، ما من بلية إلا ولله تعالى فيها نعمة تحيط بها. ما قال أقل منها، ما قال متساوية معها، حتى ما قال أكثر منها، وإنما قال تحيط بها، أي تغمرها، أي أكثر منها بدرجات. شوفوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، نعوذ بالله تعالى من غضبه. شوفوا، النار محيطة بالمجرم في الجحيم، يعني ماكو ثغرة أبدا، كل الأطراف أكو عذاب. هنا نام هالشكل، ما من بلية إلا ولله تعالى فيها نعمة تحيط بها. قال الإمام العسكري عليه السلام، ما أقبح بالمؤمن، شنو؟ أن تكون له رغبة تذله. الرغبات الإنسانية مهما كانت عظيمة فالعزة الإنسانية أعظم منها. ففرد واحد ملحد ناصبي، ما أدري شيوعي بعثي قومي ديمقراطي وما أشبه، فرد واحد ما يعرف هالحقيقة، مو مشكلة، لأن ما عند الدين اللي أقوى من العقل والوجدان وكل شيء آخر حتى يبين الحقائق الغامضة. أما المؤمن اللي عند الدين ليش ما يتقيد بهالحقيقة، مع أن أولياء الدين صلوات الله عليهم بيّنوا له هذه الحقيقة. ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله. المؤمن والمؤمنة بالنسبة إلى الرغبات فورا يقسموها إلى قسمين، رغبات محللة، رغبات محرمة. الرغبات المحرمة هو مرفوضة حتى لأول واحد. اجينا على الرغبات المحللة، إذا الظروف حكمت علي بالنسبة إلى رغبة معينة محللة أنها تذلني في سبيل الحصول عليها، ينبغي أن أذل. المؤمن والمؤمنة يرفضان هذه الرغبة على الرغم من أنها محللة. ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله. قال الإمام العسكري عليه السلام، شوفوا أساس علم الأخلاق الموجود عندنا على هذه الحكمة. علم الأخلاق يقسم الأمور كل أمر إلى ثلاث درجات. مثلا في الأخلاق يقولون التهور، الشجاعة، الجبن. الجبن الحد الأدنى، الشجاعة الحد المتوسط، التهور الحد الأعلى. أو بعبارة أخرى، الجبن تفريط، الشجاعة اعتدال، التهور إفراط. الصفات الإنسانية عادة هالشكل، كل صفة ولها درجات ثلاث، والصفة الحسنة عادة الدرجة الوسطى، الدرجة المعتدلة اللي ما بيها لا إفراط ولا تفريط. الإمام العسكري صلوات الله عليه هنا يبين بعض الأمثلة فقط، وبقية الأمثلة في الأخلاق، في علم الأخلاق. قال الإمام العسكري عليه السلام: إن للسخاء مقدارا حدا، فإن زاد عليه فهو سرف، يصير إفراط، إن قل عنه فهو بخل. وللحزم مقدارا، الحزم يعني يشوف بعيد ويخطط على أساس المستقبل البعيد، هذا زين، فإن زاد عليه فهو الجبن. أما إذا فرد واحد يأخذ بالحزم أكثر من اللازم، فإذن هذه جبان. وللاقتصاد مقدارا، الاقتصاد يعني الاعتدال في المعيشة، فإن زاد عليه فهو بخل. فرد واحد بعد هواية يقتصد، هذا بخيل. وللشجاعة مقدارا، فإن زاد عليه فهو تهور. أمثلة فقط حتى فرد واحد يفكر في هالأمثلة وينسج عليها الأمثلة الأخرى بالتأمل والتدبر. مطلب آخر: كفاك أدبا تجنبك ما تكره من غيرك. شوفوا مسألة مهمة، فرد واحد مو مربى، ما متربي، تقول له انت ليش هالشكل طلعت؟ يقول انا ما كان عندي مربي. اذا فرد واحد ما كان عندي مربي هو ما يتربى. الامام يقول له: الله ما خلى الانسان سدى، ما ترك الانسان سدى، ما خلى همل، في كل ظرف ولو قاسي الله معين حل مشاكل البشر. شوفوا الإنسان اللي يفقد المربي أو فاقد للمربي أصلا فهذا ظرف قاسي لا شك، لأن الإنسان إذا إلى مربي فهذا مرتاح من هالناحية. أما مع ذلك الظرف القاسي بحل، الحل أنه تتأمل في حيوات الآخرين المرافقين إليك في الصحراء، في القرية، في المدينة، في أي مكان، فعندما تصدر منهم أعمال فبوجدانك، بعقلك، بدينك، إذا كان إليك دين، فاتميز بين الخير والشر. فالشر اللي تشوفه يصدر عن غيرك انت صمم، ما دام عرفت انه شر ومو زين، صمم انه انت في حياتك متسوي. فاذا الشرير يكون معلم الانسان، ولكن بالعكس الخير يكون معلم الانسان على الطريقة المعروفة، الشرير أيضا يكون معلم الإنسان ولكن مو على الطريقة المعروفة، ولا وإنما على الطريقة العكسية المعاكسة. كفاك أدبا تجنبك ما تكره من غيرك. حكمة أخرى: حسن الصورة جمال ظاهر وحسن العقل جمال باطن. فرد واحد وجه حسن خلقة كيوسف النبي على نبينا وآله وعليه السلام، هذا زين أو مو زين؟ لا شك زين. بس لازم لا يغترب هذا الأمر الزين، لازم يفكر في تحسين عقله، فإن حسن العقل أهم من حسن الصورة. مثال آخر من زاوية أخرى، فرد واحد إيش قد يصرف عمره في تحسين صورته، في تحسين وجهه، خلي يصرف عمره أي مقدار اللي يريد، بس لازم يعرف أنه خلي يصرف اهتماماته في تحسين عقله. ليش؟ لأن العقل أهم من الصورة، وجمال العقل أهم من جمال الصورة. حسن الصورة جمال ظاهر، وحسن العقل جمال باطن. أما تحسين الصورة فمو يمنه، أكو محلات كثيرة على ظهر الكرة الأرضية تقوم بتحسين الصورة للرجال والنساء وحتى للكلاب أجلكم الله وما أشبه. علينا بتحسين العقل، يعني مسؤوليتنا تحسين العقل. تحسين العقل يكون بالتدبر، التفكر، التأمل، لأن كل موهبة من مواهب الإنسان الباطنية والظاهرية تنمو تتقوى بالمراس، يعني بالعمل. ليش فرد موظف حكومي قاعد وراء الميز، هذا ايده ما بيهن قوة، اما فرد واحد من الزراع يعمل في الحقل يداه قويتان، لان الزارع يعمل بيديه وكل شيء عمل به يتقوى، اما الموظف لا يعمل بيديه بتلك الصورة، يأخذ القلم ويكتب. القلم مو مسحات، القلم لا يقوي اليد، وإنما المسحات تقوي اليد. فالتدبر يقوي العقل أعظم من التدبر، أو فرع من فروع التدبر أعظم من بقية فروعه، التجربة تقوي العقل. الحوار يقوي العقل بشكل غريب. طبعا هسه الأمور المعنوية خو إلها حساباتها، الصدقة، الدعاء وما أشبه، إذن الأشياء تقوي العقل بشكل غيبي غير متعارف. حسن الصورة جمال ظاهر، وحسن العقل جمال باطن. حكمة أخرى، جعلت الخبائث في بيت، وجعل مفتاحه، مفتاح البيت، الكذب. من كذب فالكذب يسهل عليه سبيل الخبائث، من صدق فالصدق يغلق أمامه سبيل الخبائث. ما يتمكن فرد واحد يروح إلى سينما خليعة ليتفرج على فيلم خليع ويرجع في ساعة متأخرة من الليل، ما يتمكن يسويها إذا كان صادق، لأن بس دخل البيت في ساعة متأخرة من الليل أهلي يسألوا وين كنت، يقول لهم ما أريد أقول لكم، ما يتمكن. يقول كنت في سينما خليعة أتفرج على فيلم خليع، ما يتمكن، فإذا ما يروح للسينما الخليعة حتى يتفرج على فيلم خليع. أما إذا كان كاذبا يقول كنت في المسجد، كنت أحيي ليلة القدر مع بقية الناس، فالكذب يفتح الطريق أمام الخبائث. الصدق يغلق الطريق أمام الخبائث. جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب. قال الإمام العسكري عليه السلام: إن للسخاء مقدارا، فإن زاد عليه فهو سرف، وللحزم مقدارا، فإن زاد عليه فهو جبن، وللاقتصاد مقدارا، فإن زاد عليه فهو بخل، وللشجاعة مقدارا، فإن زاد عليه فهو تهور. كفاك أدبا تجنبك ما تكره من غيرك. حسن الصورة جمال ظاهر، وحسن العقل جمال باطن. جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب. قال الإمام العسكري عليه السلام: الجهل خصم، أي عدو، هم بالمعنى الأول وهم بالمعنى الثاني. يا أخي عدوي الذي يضرني. زين، من أضر بالدول الإسلامية مقابل إسرائيل؟ كمثال، أضر بها جهلها بإنتاج القنبلة الذرية، ولهذا دائما تحت التهديد الإسرائيلي المبطن بالقنبلة الذرية. فإذا الجهل بالمعنى الأول ضد العلم، هذا عدوي بس أنا ما أشعر به. أما الجهل بالمعنى الثاني فواضح، الأعمال الصبيانية عدو للإنسان، حتى إذا الإنسان كان شرير إذا عنده أعمال صبيانية فالأعمال الصبيانية تنزل من مقداره في المجتمع، وإن كان ما إلي مقدار بس ذلك المقدار اللي عنده الأعمال الصبيانية تنزله. شوفوا، روحوا كمثال على صدام، شرير غريب مو في العصر الحاضر وإنما في كل التاريخ الإنساني. أما إذا صدام كانت عنده أعمال صبيانية، شلون كان يسقط في أنظار الناس أكثر. ما أريد أقول ما كانت عنده أعمال صبيانية، بس أريد أقول إذا كانت عنده أعمال صبيانية في ظاهر الأمر في الرسميات كانت عنده، بس مو بذلك الشكل اللي يسقط كل اعتباره. والمثال يقرب من جهة ويبعد من جهات، دققوا النظر. الجهل خصم. حكمة أخرى: لم يعرف راحة القلب من لم يجرعه الحلم غصص الغيظ. الحديث الشريف لأول وهلة حديث مرفوض، أما إذا تأملت فيه فتشوف بحكمة قوية. يا أخي الحلم بمعنى الصابر في التعامل الاجتماعي. الحلم يأمرني بأن في الغيظ لا أبدي الغيظ، وإنما أتجرع أشرب الغيظ. تجرع الغيظ براحة أو تعب في ظاهر الأمر بتعب، أما عندما تتأمل في النتائج شلون. غضبت على إنسان فأردت أن تكيل له الشتائم، أما عندك دين عاقل وجدان ما أشبه فلم تكل له الشتائم، فعدم كيل الشتائم له هذا راحة أو تعب في الحال الحاضر في اللحظات المعاصرة تعب، أما في النتائج راحة عظيمة إذا أطلقت لسانك عليه بالشتائم، فكل شتيمة تعقبك إلى نهاية عمرك. هذا اللي قبل 50 سنة شتم زيد ببهتان قوي وتعال سوي لشارة، لم يعرف راحة القلب من لم يجرعه الحلم غصص الغيظ. قال الإمام العسكري عليه السلام: الجهل خصم، ولم يعرف راحة القلب من لم يجرعه الحلم غصص الغيظ. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
الله
سلمكم الله. سلمكم الله. سلمكم الله.